بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كان الرجل مسافرا في سفرة طويلة متمادية، فلما عاد إلى أهله بعد سنين وجد في البيت بنتا ذات 5 أو 6 سنوات. سأل زوجته من هذه البنت، فقالت كنت حاملا حينما سافرت، فأضمر في قلبه شرا وتحين الفرصة. فلما كان ذات يوم اصطحبها إلى ضاحية القرية التي كان يسكنها وحفر لها حفيرة، البنت جالسة على فرش الصحراء تنظر إلى أبيها وقد اشتد غضبه وهي لا تعلم لما. كان الرجل مشغولا بحفر الحفيرة، كلما تعب وعاد وجلس جاءت هذه البنت التي هي في عمر الورود تمسح عن وجهه التراب والغبار وتمسح العرق، إلى أن حانت ساعة الجريمة فأخذها ودسها في التراب وأهال عليها التراب. في تلك اللحظة كانت أصوات الاستغاثة من بنته تتعالى، ولكن قلب هذا الرجل القاسي كان أقسى من تلك الأصوات، وعاد إلى البيت ينفض ثيابه من التراب وقد امتلأت حياته بالجريمة. هذه صورة واحدة من صور المعاناة التي فرضتها الجاهلية على العرب قبل الإسلام. أما ثقافتهم فكانت مليئة بالعصبية وإثارة التمايز القبلي والشوفينية العنصرية المقيتة، أما حياتهم الاقتصادية فلم تكن الجهد والعطاء وسائر القيم البناء هي التي تسود اقتصادهم، بل كانت الغارات الليلية التي كانوا يباغتوا بعضهم بعضا هي التي كانت تسود حياتهم. إذا القبيلة شعرت بأن الجدب والفقر أحاط بها فإذا بها تفكر في الغزو وتعتبر الغزو عملا مشروعا، وتغير بالليل ولا بالنهار على قبيلة أخرى فتقتل الرجال وتسبي النساء وتغنم ما استطاعت أن تغنمها من الأموال. وكانت السارات المتبادلة بينهم تخيم على حياتهم، حتى أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يصور حياتهم يقول: كان شعارهم الخوف ودثارهم السيف، في خارج ثيابهم السيف وفي داخل أنفسهم كان يتعشعش الخوف. النظرة الثقافية لهم نظرة بدائية متواضعة إلى أبعد الحدود. أما عبادتهم فحدث ولا حرج، صلاتهم عند البيت ما كانت إلا مكاء وتصديع، كانوا يطوفون حول البيت عراة، وكانوا ينشدون أشعار سكسية فاحشة وهم يطوفون حول البيت، وكان دعاؤهم إلى الله هذه الكلمات: اغفر اغفر إن لم تغفر جزما تغفر، أو كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا من هو شريك لك لبيك. وكانت هذه الكعبة بهذه المساحة المتواضعة تحمل أكثر من 360 صنما لكل قبيلة منهم صنم. أما في بلادهم فكانت الأصنام شتى، بين حجارة وبين خشب وربما تمر، كانوا يصنعون الصنم من التمر فإذا جاعوا وقعوا عليه وأكلوه، وكانوا يعبدون هذا الصنم التي صنعته أيديهم. علاقاتهم القائمة بينهم كانت على أساس الخوف، بأبسط شيء كانت تثور الحروب من أجل أن رجلا منهم أصاب محلب ناقة رجل آخر بسهم. محلب ناقة رجل أصابه هذا الرجل بسهم، ذاك الرجل صوب السهم وقتله، هذا قتل عشيرة هذا الرجل، قتلوا واحدا أو أكثر من عشيرة هذا الرجل، فإذا بنار الحرب قد أوقدت حربا دامت 300 عام من أجل أن رجلا منهم أصاب محلب ناقة رجل آخر أو قال كلمة معينة. الحرب كانت ديدنهم، حتى أنهم كانوا يسمون أبناءهم بأسماء قبيحة: فهد، نمر، شلب، شليب وما أشبه. لماذا؟ يقول إمامنا الصادق سلام الله عليه: إنما كانوا يسمون أبناءهم بهذه الأسماء القبيحة لكي يهولون بها على أعدائهم. يعني إذا قال فهد، يعني فهد منه؟ فهد حيوان مفترس من أشد أنواع الحيوانات المفترسة، عبالي راح يجيب الحيوان مفترس، بينما فالطفل ضعيف الحال يجيب يسمي فهد، يسمي كلب. حتى قبائلهم كانت تسمى بهذه الأسماء القبيحة. هذه كانت حياتهم: الفقر، الجوع، الخوف، التردي الحضاري إلى أبعد الحدود، فجاء رسول الله سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيبنا محمد غير هذه الحالة رأسا على عقب. ليس من العبث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبقى له في هذه الدنيا إلا بنت يقول عنها فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. ليس من العبث أن الله سبحانه وتعالى يقدر لهذه البنت أن تكون الكوثر وأن يكون ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها. ليس ذلك عبثا، إنما لكي يغير الإسلام وتغير التقادير الإلهية كل تلك السنن الباطلة والثقافات السخيفة.
جو السماء استفيد من هذا قد ينكر شوي.
جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلال 23 سنة النبي عمل ما لم يعمله نوح بين قومه خلال 1000 سنة إلا 50 عاما، وما لم يفعله الأنبياء العظام وهم أولو العزم وهم أولو الشدة وهم أولو التأييد الإلهي أولو النور. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختصر كل جهود الأنبياء في هذا الربع القرن الذي عاشه مع أمته، ولم يكن بعيدا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي قط مثل ما أوذي. لماذا؟ لأن الرسول خلال هذه الفترة فعلا تحدى ركام الخرافات الأساطير الثقافات الباطلة وكون حضارة أصل قيمتها التعاون على البر والتقوى. انظروا أن المسلمين حينما ذهبوا إلى بعض الحروب، ربما في حرب مؤتة كان 10 من المسلمين جرحى، وقعوا جرحى، وكان الجريح يعني شهيد، وكان بإمكان الناس أن يداوي الجرحى في ساحات المعركة، كان معنى الجراحة الموت، جرحى وهم مشرفون على الوفاة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا بأن يذهب ويسقيهم، لأن المستحب أن يسقى المحتضر قبل وفاته لأسباب معلومة. فجاء الرجل بقدر من الماء بقدح من الماء وقدمه لأول جريح، قال اشرب الماء. الجريح ينزف الدم يزداد عطشا، عطشه يصل إلى الذروة، والمحتضر يعطش، يعني هم بسبب الاحتضار وهم بسبب نزف الدم العطش كان شديدا. لكن الرجل الملقى على الرمضاء تظهره الشمس جريح نادف يقول: هذا صاحبي أشد عطشا مني فأسقه قبل أن تسقيني. يمتثل الأمر، يذهب إلى صاحبه، صاحبه أيضا يؤثر صاحبه الآخر على نفسه ولو كانت به خصاصة، يقول الثالث والثالث الرابع، يرجع إلى الأول فإذا به فارق الحياة، الثاني فارق الحياة، الثالث فارق الحياة، كلهم ماتوا عطاشا لمحل الإيثار. أولئك العرب الذي الواحد كان يقتل صاحبه على مذنبة الخبز، أولئك تحولوا إلى هذه القمة العالية من المحبة والعطاء والرقة. انظروا إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرى النبي يقبل ابنه يعني حفيده، يقول: كيف تقبله؟ أنا عندي 11 واحد وما أقبل واحد منهم أبدا. قال رسول الله: ماذا أصنع بك وقلبك قاسي؟ ثم حينما تولى قال النبي لأصحابه: أظن هذا رجل من أصحاب النار. لكن هؤلاء أصحاب النبي
كان النبي يلقي خطابا فيهم فإذا بدموعهم تسيل على خدودهم وإذا بالضجة تقوم فيهم. أولئك القساة القلوب تحولت إلى قلوبهم إلى قلوب لينة كنبتة الربيع، بأقل شيء كانت تهتز هذه القلوب للنصائح للمواعظ. بعضهم كان يحيي أو ليل كله بالعبادة، أويس القرني وجماعته كانوا يحيون الليالي بالعبادة، بعضهم يقول للبعض الآخر الليل ليلة القيام، هذه الليلة ليلة السجود، هذه الليلة ليلة التلاوة، هذه الليلة ليلة الركوع. فإلى الصباح لا يزالون في حالة ركوع أو سجود أو قيام أو تلاوة، تعرف ليلة كاملة. الإمام الحسين سلام الله عليه حينما وقف على مصرع حبيب بن مظاهر قال أشهد أنك كنت رجلا فاضلا وأنك كنت تختم القرآن في ليلة.
إعادة حجة الله.
هكذا تحول أولئك الناس. وإذا بالأرض العربية اخضرت، وإذا بأولئك الأذلاء تحولوا إلى أعزة، وإذا برسل العرب وكتبهم تتوافر وتتوافد على أقطار الأرض، وإذا بهرقل الروم وبكسرى فارس وبقيصر الروم وبالغساسنة، هؤلاء كلهم يكتبون الرسائل للنبي أو لمن جاء من بعد النبي ويتوسلون به بأن يقبل عذرهم. وإذا بالجيوش العربية تقتحم المدن بعد المدن وتصل إلى ما تصل إليه، خلال ربع قرن ساد الإسلام مناطق واسعة من العالم. كيف؟ لأن الجاهلية تبدلت إلى الإسلام، لأن تلك القيم الجاهلية الشيطانية الخبيثة تحولت إلى قيم ربانية عالية. ولكن الجاهليون لأسباب سأبينها في مكان آخر جاءوا ولبسوا رداء الإسلام وتسللوا إلى مواقع السلطة، بنو أمية ومن لف لفهم، وقد حملوا راية الكفر علنا. اليوم كل واحد رافع راية الإسلام وباسم الإسلام بدأوا يهدمون بناء الإسلام وتسللوا، والقصة معروفة عندكم. وكان هدفهم الأساسي إعادة تلك الجاهلية الأولى بكل تفاصيلها. حينما قال الإمام الحسين سلام الله عليه إذا بني الإسلام براع كيجد فعلى الإسلام السلام، فكلامه كان صحيحا 100%، لأنه فعلا يزيد جاء بهدف تقفية الإسلام تقفية تامة. يزيد لم يكن شابا أرعا فقط، المؤرخين يريدون يفلسفوا إلنا يقولون بأنه مثلا يزيد كان أرعى، معاوية كان حكيم. لا 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 لا، يزيد ما كان يحكم، معاوية ما كان يحكم، كان الحزب الأموي يحكم. القرآن حينما يحدثنا عن بني أمية لا يقول زيد أو عمرو، إنما يقول والشجرة الملعونة في القرآن. إحنا هم لما نقرأ زيارة عاشوراء شنقول؟ ولعن بني أمية شنو؟ قاطبة. يعني شنو قاطبة؟ يعني الصغير والكبير والبعيد والقريب، وذاك اللي حاط القرآن يمه، وذاك اللي قاعد بالمسجد مقابل الصلاة والصوم، وذاك عبد العزيز، وذاك عبد الملك، كلهم مثل بعض. عبد الملك قاعد بالمسجد يقرأ قرآن يقرأ قرآن، بس ما قالوا له صلاة خليفة قبل القرآن قال هذا وداع وفراق بيني وبينك. عبد الملك بن مروان حينما سمع بأن يزيد بعث بجيش إلى مكة المكرمة بقيادة مسرف بن عقبة قال عجيب، يزيد هو يدل الجيش إلى مكة؟ ليش؟ هاي مكة حرمها الله. هذا من يحكيها؟ عبد الملك حينما لم يكن في السلطة، بس ما هو صار في السلطة بعث بحجاج إلى مكة المكرمة وقذف الكعبة بالمنزل وهدم الكعبة، هو عبد الملك. هؤلاء كلهم، وهذا كان مخطط، يعني معاوية في السر كان يجلس وحينما يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، يقول عجيب، وصل هذا ابن أبي كبشة إلى درجة اسمه يجمع اسم الله، لا والله إلا دفنا دفنا، محقا محقا، سحقا سحقا. هذا كلام منه معاوية. هو أيضا يوصي يزيد بأن تقوم ببقية الدور، اللي يجون بعض المؤرخين يريدون أن يبرئوا ساحة معاوية أو يقولون يزيد كان مزاجه الشكل هذا، كله كذب. حزب كان يحكم وعد مخطط وعد علاقات خارجية، سرجون مستشار رومي جاي مخطط لهم وعدهم تعاون بينهم بين الروم لتصفية الإسلام، والقصة معروفة عندكم. أنا أحكي مع مجموعة ما شاء الله كلهم أبناء الهيئات وأبناء المجالس وأبناء هذه الجامعة الحسينية التي في الواقع العالم لا يملك جامعة مثل ما نملكها، وهي جامعة المنبر والمجالس وهذه الهيئات والحمد لله. أنتم تعرفون هالأشياء، لذلك أنا أتحدث كالفهرس حتى أصل إلى الموضوع الذي أريد أن أبينه. القصة يا إخواني لم تكن قصة بسيطة. مثلا واحد من المؤرخين يجي ويفلسف لنا عداء يزيد للإمام الحسين سلام الله عليه، أنه فد بنية اسمها أرينب والإمام الحسين منعها عن يزيد، كأنه عندنا تفسير فرويدي للتاريخ. يمكن هذا جزء من الأمور، لكن القصة حزبان، الحزب الرسالي حزب الله من جهة، والحزب الجاهلي حزب الشيطان. الشجر الملعون في القرآن، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتبتت من فوق الأرض ما لها من قرار. هاي الشجرة الملعونة المتمثلة في أبي سفيان وفي أولاده وفي أحفاده في جماعته، والشجرة الأخرى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هاي شجرة وهيك شجرة، هاي شجرة تورث، هاي الشجرة تنتج الورد تنتج الثمرات الطيبة، وهيك الشجرة تنتج الحنظل والأشواك. هاي شجرتان، مو قصة شخص، قصة منهجية مخطط. ومثل ما هم عندهم مخطط، آل الرسول سلام الله عليه وعليهم كان أيضا عندهم برنامج واضح. النبي يقوم بدور، الإمام علي بدور، الصديق الطاهرة بدور، الإمام الحسن بدور، الإمام الحسين بدور، الإمام زين العابدين، كل واحد عنده مخطط. المخطط هم ما جاي من الأرض، إنما جاء من السماء. مخطط واضح. قصة عاشوراء لم تكن قصة طارئة، إنما هذه مخطط، يعني لا بد أن يصطدم الفريقان، ولا بد أن يقتل الإمام الحسين ليفتح بشهادته خطا جديدا في الأمة لمقاومة التحريفية الأموية وأية تحريفية أخرى في التاريخ. لا بد أن تكون الأمور هكذا من أيام القدر الأول منذ خلق الله الكون. هذا المخطط موجود، هم عندهم خطة ويمكرون، الله عنده خطة ويمكر الله والله خير ماكرين. هسه نشوف يا مخطط مشي. هم اجوا، يزيد اجا قال الان خلص بعد معاوية قتل الأصوات، قتل رجالات العرب، طمع اللي طمع جابه. عمرو بن العاص قاعد في فلسطين يدز رسالة يقول له تعال وياي، قال لا تنال من ديني إلا بعد أن أنال من دنياك، يعني شلون ابيع دينه بالشكل؟ شوف التعبير الله اكبر. قال لا هالتعبير هذا هو تعبير هالشكل بس انا اعبر ايش كذا ابيع لك ديني. التعبير اللي قال عمرو قال لا انا لا تنال من ديني الا بعد ان انال من دنياي من دنياك فما لا تعطيني. قالت لي شو تريد لك مصر؟ مصر كلها لك. قال افكر. راح استشار ابنيه احدهم قال روح مصر تتم الفقر خافي بعد خلينا نمشي الى مصر هناك الماي الحلو والبنات الحلوات والوضع الممتاز. يعني كانوا مجموعه سفلاء جلكم الله. فراحوا لهم ثاني ما قبلوا نصحه قال انت خير لديني وهذا خير لدنياي. لكن هو سمع الثاني. سمرة ابن جندب يقول له معاوية دز عليه رسالة يقول له تعال جيب لنا فد حديث. قال ايش تعطيني؟ قال اول قال لي شنو الحديث؟ قال هذا الحديث انا اريدك تضع حديثا لانه سمعت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من احدث في الحرام فعليه لعنة الله ثم تقول لان عليا احدث في الحرام. قال هاي كبيرة ترى شكيف تعطيني عليها؟ قال اعطيك مثلا 50,000. قال 50,000 هالحديث هذا الكذب الكبير 50,000 غبن. قام يكاثره 100,000 200,000 300,000 الان 500,000 درهم اخذ قبض ودفع الحديث. شوفوا اذا معاويه اجى سيطر شريح القاضي ثمرة ابن جندب مغيرة ما أدري منه هذول المجموعة جابهم واستخدم كل المكر الجاهلي والمكر الرومي والمكر النفاقي كلها جماعها وأعطاها بيده. قال بقية الأمر أنت يا يزيد مشيها. يعني شنو؟ يعني أقعد في مجلسك في الشام وولاة الأمر من 50 ولاية. ذاك اليوم العالم الإسلامي كان 50 ولاية. تعرف يعني إيران ولاية هذا ملك الري فالولاية اللي راد يعطيها إلى عمر بن سعد. 50 ولاية أمراء الممثلين قاعدين سفراء الغربيين كانوا موجودين في بلاط الأموي ذاك اليوم قاعدين ويزيد يخلي رجل على رجل يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يعني شنو؟ يعني اعلن الكفر اعلان الكفر اشاعة القيم الجاهلية. هاي قيمة البنات وادي البنات انا قرأت في كتاب ما متأكد بس قرأت في كتاب ان بني امية اعادوا قصة وأد البنات في حياتهم. العصبيات أعادوها. اقرأوا التاريخ العصبي اللي بين قيس القيسية يعني. كل العالم الإسلامي تتمشي هالمجموعة قيسية وهالمجموعة مضرية. القرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم بينما هؤلاء يثيرون الحجازات العشائرية بين القيسية والمضرية. وكان يغدق الأموال على الشعراء حتى يثيرها العصبيات. اقرأوا المساجلات الشعرية بين فرزدق وبين جرير. فرزدق يقوم يقول أنه أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ذاك يقول إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. فغض الطرف في شعر آخر فإنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. بدل القرآن بدل الحديث إثارة العصبيات. إثارة العصبية الشوفينية العادية ضد الموالي. يبعث بخير خير سطلي ماكو من الشام إلى البصرة يكتب رسالة معاوية يكتب رسالة يقول هذول العلوج يعني العجم ازدادوا في البصرة. شوف اللي طول أطول من هذا الخيط أضربه نقل.
ثمرات ابن جندب حاكم على البصرة، يجمع الناس يكتب بهم. في يوم ليلة من الليالي جمع أمام دار الإمارة تل من الروس، لأن كل واحد اللي يجيب راس يعطي فلوس. هاي الثمرة. اجوا يم القراء العباد الزهاد، كافي إسرافي قتل الناس، ليش تقتل الناس؟ قال أنا أسألكم، هذا اللي أقتله من أهل النار ولا من أهل الجنة؟ قال ما ندري. قال تقول مثلا؟ قال من أهل الجنة. فإذا من أهل الجنة سرعة يصل للجنة بعد أحسن. قال من أهل النار؟ قال من أهل النار خلص خلص منه. شوف منطق. لولا أن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام أعادوا الإسلام لكان غير العرب تركوا الإسلام بسبب الظلم الذي كان من العرب عليهم، والعرب أنفسهم بسبب العصبيات اللي كانت بينهم. إذن هنا يجب أن يأتي صدق رسول الله، يأتي سيد شباب أهل الجنة، يأتي سفينة النجاة، يأتي أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه ويدافع عن الإسلام ويفضح بني أمية حتى تعود المياه إلى مجاريها. كلمات الإمام الحسين سلام الله عليه من المدينة إلى مكة إلى كربلاء، وكلمات الصديقة الصغرى زينب سلام الله عليها والإمام زين العابدين وأم كلثوم في كربلاء في الكوفة في الشام في المدينة وفي مصر، تقرأ هذه الكلمات كلها تنضح بالإيمان بالتوحيد. أنا عملت مقابلة ومقارنة بين خطبة الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليها في الكوفة والشام، وبين خطبة أمها الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء في مسجد أبيها في المدينة المنورة. شوف سبحان الله القيم، المفردات الثقافية، المفردات العلمية، والتوجهات الرسالية والتوجهات الجهادية واحدة واحدة. سبحان الله. أعاد أهل البيت بفضل دم الشهيد بكربلاء تلك القيم إلى مجاريها. والآن بعد 1355 سنة من واقعة كربلاء، الليلة اللي احنا قاعدين هنا مرت على واقعة كربلاء 1355 عاما. بعد هذه الفترة ما هي مسؤوليتنا؟ قبل أن أبين هاي المسؤولية أخاف بعض الناس، شنو أقول؟ أشوف بعض الناس يشوفوني دورات يقول هاي مو مبالغات، هاي قصة كربلاء ما فيها مبالغة، صدق هذول هالشكل سوى، صدق داسوا صدر الحسين وظهره بحوافر الخيول، صحيح هذا؟ صحيح زينب سلام الله عليها جاءوا بها حاسرة مكشوفة الوجه في محمل بلا غطاء ولا وطاء؟ يصير هالشكل؟ آخر هذول مسلمين؟ أنا أقول يا إخواني هسه ما أريد القصة التاريخية، التاريخ الشكل كتب وفلان الشكل قال والسنة قالوا والشيعة قالوا، هذا كلام بحث طويل. بس أقول يا جماعة الخير، بعد 1355 سنة وبعد أن الأئمة استشهدوا، العلماء استشهدوا، العلماء ناضلوا، العاملون ناضلوا في التاريخ، بعد كل ذلك وفي نفس العراق يجي واحد مثل صدام حسين ويقوم بمثل هذه الأعمال وبعدكم تستبعدون صدام؟ ما سواها؟ شنو خلى ما سوى صدام؟ أنا أسألكم بالله، ليس فينا إنسان إلا وذئب بغداد نهش لحمه، أولادنا وينهم؟ اللي حطوهم في الأسير واللي سمموهم واللي قطعوهم قطعة وقطعوهم أحياء واللي عملوا بيهم اللي تندى يندى لها جبين الإنسانية. وما نقدر نحشي فوق المنبر أكو حشيات واقعا أنا السنة كنت في الحرم المكي، جاءني أحد إخواني سابقا كان في مكتبنا في طهران الآن في شرق الجزيرة العربية، وكان رايح إلى العراق وإلى كربلاء وباقي شهر هناك، وجاي يسولف لي سولف لي حكايات أنا ما أحكيها وما تكلمت بها منذ سمعتها، لكن وصل إلى حد قلت له بس بعد ما فيها أسمع هم يأخذون. وهذا شهر شوال جاي، هذا نسخة بسيطة ويحكم بس العراق، ذاك كان يحكم 50 ولاية، فد ولاية مثل العراق، نسخة بسيطة من يزيد بن معاوية. ويزيد أنجس، ويزيد أظلم لأنه أول بالغ، ويزيد لأنه هو مخطط هذه المسيرة. فأقول بعد 1355 سنة إحنا الآن شنو مسؤوليتنا إخوان؟ المسؤولية الأولى الدفاع عن تلك القيم التي دافع عنها أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه. الحسين إجا يدافع عن القرآن، إجا يدافع عن الصلاة، عن الصوم، عن الزكاة، عن الحج. أما إذا فصلنا الحسين عن هذه القيم تدري مثل إيش؟ مثل ما احنا نقبل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس نصور النبي فالنبي بمخنة، مو ذاك النبي اللي بعثه الله سبحانه وتعالى. فالنبي لا يأمر بالصلاة لا بالصيام لا بالحج، وهذا مو نبي، الله ما بعث هذا النبي. انت حينما تقرأ زيارة الوارث وتقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، هذا الكلام لما انت تردده معناه شنو؟ معناته ان الحسين جسد هذه القيم، ثورته كانت من اجل هذه القيم. اذا واحد يريد يسالني يقول لي لخص هدف الحسين في كلمه، كلمه واحده، اقول اختصر هدف ابي عبد الله الحسين من شهادته، وهدف زينب من اثارتها، وهدف كل الأنبياء وكل الأئمة في كلمة، وأقول القرآن، هذا الكتاب وهو بين أيدينا. هذا القرآن الذي هو الثقل الأكبر، وقد ضحى أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه من أجله. إذا هذا القرآن بقى عندنا غريب، إذا أنا ما أتدبر في آيات القرآن، ما أقرأ تفسير القرآن، ما أطبق حياتي مع القرآن، أنا أكون من الذين يضربون الأسهم سهام في قلب أبي عبد الله الحسين سلام الله. لا تقول لها هاي كلمة، أقولها عن بصيرة، وأنا بما أقول زعيم وكفيل. ليكم القضية تبقى غامضة عندك. إذن القرآن هو الهدف، الغاية، المثلى لحركة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. ولكن أيضا عندي كلمة يا إخواني، أرجو أن تكون هذه الكلمة أيضا واضحة. نحن إذا رأينا قناة انحسر عنها الماء ما نفسد هذه القناة، إذا رأينا ماعونا قل فيه الطعام لا نهشم هذا الماعون، إذا رأينا قرآنا لا يطبق لا نمزق رسم القرآن. يعني لا بد أن تبقى قضية أبي عبد الله الحسين بكل حرارة بكل عنفوان في كل مجال، حتى ولو كانت فارغة لبعض الوقت عن مضامينها الإلهية، لأنه سيأتي قوم وسوف يملؤون هذا الفراغ، هذا الفراغ، ويحولون هذه القضية إلى قضية رائدة. مثلا في هذه البلدة التي نعيشها في إيران كانت هذه العزيات، هذه الشعائر، هذه المجالس، هذه المنابر كانت موجودة، لكن هذه المجالس والشعائر الحسينية اللي كانت موجودة كانت غير مملوءة وحافلة بالمحتوى الرسالي. فجاء الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وأعطى لهذه الشعائر الحسينية محتواها، فكانت هذه الثورة العظيمة في إيران. أما إذا لم تكن هذه الشعائر ما كانت موجودة، وقضية الإمام الحسين كانت تنسى مثل سائر القضايا التاريخية، مثل غدير الخم. غدير الخم بكل وقاحة وصلافة بعضهم ينكرون القضيه غدير، مع أنه ما عندنا واقعة تاريخية فيها من الأسانيد الصحيحة مثل واقعة الغدير، لكن أكو ناس ينكرون. ليش؟ لأن ما سوينا بها هوسة، ما سوينا بها منابر، ما سوينا بها شعائر، فأنكروها. لكن قضية الإمام الحسين أقدر يقدر واحد ينكرها اليوم؟ وين؟ شلون يقدر ينكر؟ البعيد والقريب. حتى هالسنة CNN وهي محطة عالمية متلفزة مصورة نقلت في يوم عاشوراء، نقلت وقائع الشعائر الحسينية، وشاهدها مئات الملايين من البشر فوق هذه الكرة الأرضية بسن جر في يوم عاشوراء. فهذه الشعائر كانت موجودة، فجاء الإمام الراحل وأعطاها محتواها. لذلك نحن ينبغي أن نحافظ على هذه الشعائر، ولكن في ذات الوقت نعمل من أجل أن نجري الماء في هذه القناة، أن نملأ الماعون، أن نطبق رسم القرآن. هذه الشعائر قناة ماعون رسم، تعال أنت أضف إلى الرسم محتوى، وإلى القناة ماء، وإلى الماعون طعاما. لا تكسر الماعون، لأن كسرت الماعون ولا الطعام تخليه. خربت القناة وين تجري الماء؟ مزقت الرسم شلون تطبقه؟ نحن ينبغي أن نعمل بعدالة بين هاتين الفكرتين، بين تطبيق القيم الإلهية التي سار من أجلها أبو عبد الله الحسين. المنبر يجب أن يخدم قضية الحسين وليس الحسين، لأن الحسين بذاته قتل من أجل قضيته، لأن الحسين إنما سار وعمل وناضل وجهد من أجل تلك القضايا. لكن نحافظ على المنبر، ونحافظ على الشعائر، ونحافظ على الهيئات، ونحافظ بشرط هذن تكون وسيلة إلى تلك الأهداف البعيدة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعملون من أجل إعادة الإسلام إلى الأرض كلها، ومن الذين ينتصر الله بهم لدينه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا تابعين لأبي عبد الله الحسين، منتهجين نهجه، سائرين على دربه، وأن يجعلنا حسينيين إطارا ومحتوى، ظاهرا وباطنا، حسينيين في الدنيا وحسينيين إن شاء الله في الآخرة، وأن يجعلنا من العاملين ويلحقنا بعباده الصالحين بحق محمد وآله الهداة المهديين. السلام عليكم.